أشاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، ففي درس مضى مر بنا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وبينا أن المراد بهذا هو أن هذا إخبار عن حال الشيطان لما رآه من اتجاه الناس لعبادة الرحمن فأيس، وأن هذا ليس معناه أن لا يوجد الشرك في جزيرة العرب، وإنما إخبار عن حال الشيطان أنه لما رأى التوحيد قد تمكن في نفوس الناس أيس أن يقع الشرك وأن يعبده المصلون. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله بابا في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والمراد بهذه الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بها أمة الدعوة. وقد يقع في بعض أمة الإجابة ممن ينتسب إلى الإسلام أن يقع منه شيء من الشرك كما هو حاصل ومشاهد. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات الدالة على هذا المعنى، فالآية الأولى قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذا الخطاب في قوله ترى موجه في الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لأمته، وألم استفهام تقرير وتعجب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، وهم أوتوا بمعنى أعطوا شيئا من الكتاب وهو التوراة والإنجيل. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن كعب بن الأشرف من أحبار اليهود جاء إلى مكة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع إليه المشركون وقالوا: ما تقول في هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، ما تقول في هذا الرجل الذي سفه أحلامنا ورأى أنه خير منا؟ فقال لهم كعب: أنتم خير من محمد، ونقول صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولهذا جاء قوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يقولون للكفار: إنكم أنتم الذين على الصواب، وأن الذين تبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الخطأ والضلال. فيقول تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بمعنى يصدقون ويكرون ويعتقدون بالجبت والطاغوت. والمراد بالجبت هو عام لكل مقصود من دون الله من صنم أو ساحر أو كاهن. وإن كان بعض أهل العلم قال إن المراد به السحر، وبعضهم قال إن المراد به الصنم، ولكن القول الأشهر والأصوب هو أنه يشملها جميعا، لأنها كلها تصب في دائرة واحدة، فما من ساحر إلا وهو يشرك. والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. فالطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو تعدي الامر المعتاد. فاذا ان القدر امتلأ من ماء يقال طغى الماء على القدر، واذا ان الوادي امتلأ يقال طغى الوادي بالماء. فكذلك الانسان اذا انه تجاوز الحد الذي حد له يقال له طاغي ويقال له طاغوت. واشتهر وصار علما على ما يتعلق بامور الاعتقاد، من معبود فالذي يعبد من دون الله يعتبر طاغوت، والذي يتبع في دعوته الى الضلال يعتبر طاغوت، والذي يأمر بالحرام فيطاع يعتبر طاغوت. فعرفه العلماء بانه ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ومثلوا للمعبود بالاصنام والاضرحة، والمتبوع بعلماء الضلال الذين يدعون الى ترك عبادة الله. فعلماء اليهود عندهم العلم لكنهم لم يعملوا به، وأحلوا لقومهم ما حرم الله، وحرموا على قومهم ما أحل الله، وبدلوا وعدلوا، فهم طواغيت. ولهذا قال تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهم أوتوا التوراة لكنهم لم يعملوا بها، وعملوا بما أملاه عليهم علماء الضلال مما يخالف ما جاء من عند الله.
وقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
استدل المؤلف رحمه الله بدليل آخر، هو قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله قل، قل هل أنبئكم، أي هل أخبركم. هذا استفهام تقرير وتشويق لمعرفة الخبر بشر من ذلك. المراد الأشر مما أنتم عليه أو مما تتحدثون عنه. المشار إليه ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حيث أن اليهود يزعمون أنهم هم الذين على الحق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الباطل. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم خاطب اليهود وقل: هل أنبئكم بشر من ذلك، أي من ذلك الذي ذكرتم. الذين هم أشر من ذلك عند الله هم من تأتي صفاتهم، من لعنه الله غضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعدد الطاغوت. سبحان الله، التاريخ يعيد نفسه. اليهود في مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحسسون على السخرية والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأحداث الساعة التي يعيشها العالم الآن هي من جنس هذا. ما عمله أهل الدنمارك من الرسوم السيئة التي صوروا بها النبي عليه الصلاة والسلام هي نوع من ما كان يعمله أسلافهم الذين كانوا يسخرون لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول: هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ بشر جزاء، المراد بالمثوبة أي الجزاء، أي بشر جزاء يقع عليه عند الله هم من لعنه الله، فهؤلاء هم اليهود، فإن الله تعالى لعنهم وغضب عليهم. في سورة الفاتحة نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والمراد بهم اليهود، فقد لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، أي أن الله تعالى عاقب فئاما منهم لما أنهم احتالوا على الله مسخهم قردة وخنازير، وذلك أن الله تعالى حرم عليهم الصيد يوم السبت. ومن باب الابتلاء والامتحان فإن السمك كان يجتمع في يوم السبت ويطفو على البحر، وفي غير يوم السبت لا يرى، يختفي. وهذا من الابتلاءات التي يبتلي الله تعالى بها عباده ليرى مدى انقيادهم وطاعتهم لله. فكان بعض هؤلاء اليهود صاروا يضعون الشباك في البحر يوم الجمعة ويأتون يأخذونه يوم الأحد ويقولون: نحن لم نصد يوم السبت، نحن وضعنا الشباك يوم الجمعة وأخذناه يوم الأحد. هذا من باب الحيل، فالله تعالى عاقبهم الذين عملوا هذه الأعمال بأن مسخهم قردة وخنازير. وهذه القرية هي قرية أيلة في على ساحل البحر المتوسط في غرب فلسطين. وكان بعض المؤمنين منهم حذروهم من هذا العمل وتوعدوهم أن يقع بهم عقاب أبعد عن جهاز آخر. فكان أن تناسوا هذا التحذير ولم يبالوا، فالصالحون منهم قالوا: لا أمساكنكم، اجعلوا لكم بابا وطريقا، ونحن لنا باب وطريق ولا مساكنكم، لئلا يحل العقاب بكم فينالون منه شيء. فكان في يوم من الأيام لم يروا منهم أحدا، قد خرج من سور القرية، فتسوروا عليهم السور فرأوهم قد مسخوا خنازير وقردة، فتحوا الباب عليهم وجاءوهم فقالوا: هل أنت فلان؟ يقولون لهذا القرد، فيهز برأسه بأن نعم، فيقول الثاني الخنزير: أنت فلان؟ يقول: نعم. بقوا على هذه الحال ثلاثة أيام ثم هلكوا. وأما الخنازير والقردة الموجودة الآن فليست من نسلهم، وإنما هي من أصولها التي خلقها الله ابتداء هكذا. وأولئك عوقبوا بأن مسخوا على تلك الصور القبيحة الشنيعة عقاب لهم. الله تعالى جعل من اليهود القردة والخنازير وعبد الطاغوت،
وهذا هو الشاهد من هذه الآية، والمراد به عباد الذين يعبدون الطاغوت ويتخذونه آلهة، وهذا هو المقصود من سياق هذه الآية في هذا الباب. فالله تعالى يخبرنا أن هناك أهل الشر هم الذين تلك صفاتهم الذين أوقع الله تعالى عليهم اللعنة والغضب ومسخهم قردة وخنازير، بينما هم من عباد الطاغوت الذين يعبدون غير الله تعالى، يعبدون الأصنام ويعبدون الأشخاص ويعبدون المادة. وهذا مدعاة لأن ينتبه الناس ويحتاطوا فلا يحتالوا. وفي هذا الزمن زمن الاندفاع الشديد للمادة وحرص الناس وتهافتهم عليها بلا حد، وخاصة تجارة الأسهم وغيرها مما جد من أنواع التجارات، حيث أن بعض الناس لا يبالي هل هي عن طريق الحرام أو الحلال، وهمه هو زيادة الربح، ويتعللون ببعض العلل. فيجب على الإنسان أن يحتاط لهذا الأمر، لأن الله تعالى جعل الحلال بين والحرام بين، فلا تختلف الموازين على الناس فيقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل. ولا يقول الناس إن مسائل الربا سهلة ومنسورة، لأنها زيادة 5% أو 10% أو 2.5% أو نحوها، هذا قدر يسير لا يؤثر. فإن درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل ربا ومكله وكاتبه وشهيده وقالهم سواء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه الحرب أشد مما وقع على اليهود بمسخ قردة وخنازير، لم نكن على فهم وإدراك لهذه الأمور.
وقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
هذا الآية في سورة الكهف، وذلك أن الله جل وعلا أنزل النوم على فتية من المؤمنين كانوا في بلاد مشركة، فناموا مدة طويلة 309 سنين، ناموا نومة واحدة لم يستيقظوا خلالها 309 سنوات، وكانت أجسامهم تتقلب على اليمين وعلى الشمال، وهذا له حكمة من أجل أن تتحرك الدورة الدموية في أبدانهم، فإذا جاءت الشمس انقلبوا، وإذا زالت انقلبوا إلى جهة أخرى. ولما أنهم أفاقوا بعد هذه المدة ورأوا حالهم كأنهم لم يناموا إلا يوما واحدا،